الحمد لله الكريم الرؤوف الرحيم المجيد الذي بحمده تستفتح أبواب المزيد. نحمده سبحانه كما يجب لجلاله وكما ينبغي له من التحميد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد، شهادة ننجو بها من الفزع الأكبر يوم العيد، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير الشهيد. اللهم فصلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أئمة العدل والتوحيد. أما بعد، عباد الله، بوَّب البخاري في صحيحه باب الفتنة التي تموج كموج البحر، ثم قال: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. عباد الله، كلامنا في هذا اليوم لابد أن يكون صريحا يفهمه الجميع، فإن التلميح قد يفهمه البعض ويخفى على كثير، بل قد يفهم التلميح خطأ فينشر غير ما قصده المتكلم، قد يتحسس البعض من ذلك أو يغضب، ولكننا مطالبون بإرضاء الله عز وجل أولا، لا إرضاء الناس دون الله عز وجل، فإن هذا الأمر دين، فإن هذا الأمر دين وليس بهوى يتبع، فإن تعارضت أهواؤنا مع أحكام الله عز وجل قدمت أحكام الله عز وجل، رضي من رضي وسخط من سخط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. الأمن يا عباد الله نعمة من النعم، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها، ففي رحاب الأمن يأمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى محارمهم، في ظلال الأمن يعبد الناس ربهم ويقيمون شريعته ويدعون إلى سبيله عز وجل، في رحاب الأمن تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وترفرف عليها السعادة وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف هضم ولا حرمان. عباد الله، إن نعمة الأمن هي منة الله على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لو انفرط عقد الأمن ساعة لرأيت كيف تعم الفوضى وتتعطل المصالح ويكثر الهرج. تأملوا عباد الله حال الصومال، بدأت الثورة عندهم منذ أكثر من 20 عاما ولم تستقر أحوالهم حتى هذه اللحظة. تأملوا حال ليبيا، تخلصوا من ذاك الظالم من بعد أن قتل أكثر من 50,000 مسلم، ثم بدأت الصراعات والقتال والنزاعات بين الشعب نفسه ولم ينتهي الأمر حتى هذه اللحظة. وكذلك لا يخفاكم حال مصر من بعد ثورتهم، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم، تزعزع الأمن عندهم وذهبت هيبة الشرطة حتى أصبح الإنسان لا يأمن على نفسه إن لم يكن له أهل وأقارب يحمونه، وكل يوم هم في مظاهرة فيها من تعطيل المصالح ما فيها، فضلا عن حصول الضرب والاعتداء على الآخرين. انظروا إلى حال إخواننا في سوريا، أعانهم الله وأهلك ذاك البعثي الظالم، قتل حتى الآن ما يجاوز 40,000 مسلم، فتيتم الأطفال ورملت النساء، وأضعاف هذا العدد بكثير هم لاجئون الآن ينتظرون من يتصدق عليهم ويؤويهم. وأما العراق فحدث ولا حرج، كل يوم تفجير يذهب بأرواح الأبرياء، فالخارج من بيته في عداد المفقودين، والداخل بيته في عداد المولودين. ننظر يا عباد الله ما حوالينا من الدول التي حصل فيها زعزعة الأمن، خوف على الأنفس والأهل، ورعب ممن حولك ممن لا يخافون الله، وعدم طمأنينة وأنت بين أحبائك وأقربائك. وها نحن بدأنا نرى إشارات تدل على ذلك، نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهل يريد أحبابنا وإخواننا أن يحدث شيء من هذا في بلدنا؟ هل يريدون أن يتزعزع الأمن من بيننا فلا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى المسجد بطمئنان؟ بدأ بعض الرؤوس بتهيج أبنائنا وشبابنا الذين هم رفعة المجتمع وأساسه، وإيغار صدورهم حتى فعلوا ما فعلوا. منذ متى ونحن نرى شبابنا يرمون العسكر بالحجارة ويسبونهم ويقذفونهم بأعراضهم، ثم يرد عليهم العسكر بذلك ومثل ما فعلوا وأكثر، وكلهم أهل وأقرباء وأبناء عم؟ منذ متى ونحن نرى شبابنا يغلقون الطرق بالمسيرات والصروخات وتعطيل مصالح الناس أو تأخيرها؟ أين العقلاء ممن هم رؤوس هذا الأمر الذين يستنكرون هذا كله؟ بل تجد بعض هؤلاء الرؤوس يريدون الاحتكاك بين الشعب والعسكر لكي يهدر شيء من الدماء البريئة، كي يصلوا إلى غايتهم ومبتغاهم. والله الذي لا إله إلا هو، إن أبناءنا وإخواننا الذين غرر بهم أشرف من هذه السياسة التي يلبسون لها 1000 لبس، كل يوم لهم لباس فيها، يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة 1000 لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل 5، وعند الإنجليز يعد منهم وفي باريس محسوب فرنسي، وعند الملحدين يعد منهم وعند ماركس يحفظ كل درس. ومن استنكر منهم استنكر على استحياء تلميحا لا تصريحا لكي يرضي جميع الأطراف، فتجدهم في التهييج يصرحون وفي التهدئة يلمحون، وهذا والله يدل على شيء في النفوس قد أضمر. وقد يقول قائل: ما فعلناه هو من أجل الدين ولكي لا يختطف هذا البلد من أيدينا فيقع بأيدي أهل البدع. نقول لهم: أولا، هل ذهبتم إلى كبار العلماء كأمثال العالم العلامة صالح الفوزان وصالح الحيدان وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من علمائنا، فاستفتيتم وسألتم عن مشروعية ما تفعلونه وشرحتم لهم تفاصيل ما يحدث هنا؟ فإن فعلتم فقد أبرأتم والله الذمة، بل قد أفتى كبار العلماء بخلاف ما أنتم عليه، وأن ما يحصل هو من الإفساد في الأرض. ونقول ثانيا: لم يتكلم رؤوس الفتنة وأكثر المهيجين والمؤججين إلا إلا من أجل دنيا فانية ومن أجل مناصب زائلة، يزعزعون الأمن من أجلها ثم يزعمون أن ذلك من أجل الدين. فلما كان الأمر متعلقا بالشريعة وأحكامها، لما طالبوا بتطبيقها وجاء القرار بالمنع، سكتوا وقالوا سمعا وطاعة، فإن الأمر الآن ليس بأيدينا، نحن فعلنا ما نستطيع وحاولنا ولكن لم يوافق عليه، ومع ذلك بذلنا لهذه الأسباب، فلا بد علينا الآن أن نحافظ على أمن بلادنا وأن نحفظ ديننا ونجتهد في أن نصلح ما نستطيع وأن ندرأ الفساد كذلك فيما نستطيع. وتدور الأيام وتتبدل الأحوال، فلما تعلق الأمر بدنيا محكوم عليها بالفناء وبطريقة للتصويت ليست منزلة من السماء، إنما هي من رأي البشر، قد تكون خاطئة في نظر بعض الناس وصوابا في نظر آخرين، قامت قائمتهم وهاجوا وحركوا جميع أطياف المجتمع من الكبار والصغار والرجال والنساء والمقيمين والوافدين. فأين كلامكم بالأمس سمعا وطاعة ونحن حاولنا ولم نستطع؟ ويجب علينا أن نحفظ أمن بلادنا ونجتهد في أن نصلح ما نستطيع وأن ندرأ الفساد كذلك فيما نستطيع. فأمر الشريعة كان هينا عندكم، وأمر الدنيا أصبح أعظم وأعظم. فيما سبق كان الذي يقاطع ولا يذهب إلى التصويت فهو مخذل ويساعد في نشر الفساد، وقد ترك فرصة لأهل البدع والطاعنين في الدين أن يمكنوا في تشريع القوانين، وعليه إثمه وإثم ما سيحدث بعد ذلك في البلاد. وأما اليوم فالذي يشارك هو المخذل وهو الذي يساعد في نشر الفساد، وعليه إثمه وإثم ما سيحدث بعد ذلك. فالكلمة كلمتهم والقول قولهم، إذا قالوا نعم فالجميع يجب عليهم أن يقولوا نعم، وإن قالوا لا فالجميع يجب عليهم أن يقولوا لا. من قبل قالوا وأعلنوا في مسيرتهم، نحن نتكلم على رئيس الوزراء، أما الأمير فهو خط أحمر لن نتكلم عنه بكلمة، والله سمعناها بآذاننا. وتمر الأيام وإذ بالخط الأحمر أصبح هباء منثورا، ولم يجعلوا لكلام الله ونبيه صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وقلوب العامة أي قدر. قلنا لهم أسمعوا وأطيعوا لولي أمركم، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قالوا باستهزاء، كيف نسمع ونطيع؟ يضربنا ونسمع ونطيع. وبدأوا يتضاحكون على قول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلما قال لهم بعض من يحبون إذا ضربكم القوات فلا تضربوهم، قالوا سمعا وطاعة يا أبا فلان، أهو حق يتبع يا عباد الله أم هو هوى يجرف فيلقي حيث شاء؟ لم يسلم منهم حتى أهل العلم الذين هم منارات الأرض، الذين يفتون بالقرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح ولا يحكمون آراءهم في مقابل النص، لم يسلم منهم هؤلاء، فتارة يلمسونهم بأنهم انبطاحيون، وتارة بأنهم علماء سلطة، وتارة بأنهم مدسوسون من الحكومة، وتارة بأنهم ربع أسمع وأطع، وتارة بأنهم جامية أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ويتناقلون الرسائل في الطعن فيهم وبلمزهم والسخرية منهم. ولكن يا عباد الله، لكن الخصوم ستجتمع عند سريع الحساب وعند شديد العقاب في يوم يضع الله الموازين القسط،
حتى لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. ويقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الحيوانات فتقتص الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، لابد أن يعلم أن استنكار هذه الأفعال لا يعني الرضا بالفساد الحاصل. لا، والذي لا إله إلا هو لا نرضى بالرشاوي ولا بالسرقات ولا بالإذاعات المحرمة، ولا نرضى بتمكين أهل البدع وأصحاب الأفكار الهدامة، ولا نرضى بالفساد الإداري والإعلامي، ولا نرضى بالطعن في قبائلنا ولا في أنسابهم ولا في أعراضهم ولا في صدق ولائهم لهذا البلد. قبائلنا هم والله من أشد الناس ولاء لهذا البلد، ومن أكثر الناس صدقا ووفاء. قبائلنا هم والله أهل الكرم وأهل الصدق وأهل النخوة وأهل الشجاعة وأهل الخير وأهل الغيرة وأهل الخلق الحسن. إن كنت في حاجة كانوا خير مساعد بعد الله عز وجل، وإن كنت في كربة كانوا خير معين بعد الله عز وجل. طيب ذكرهم يعرفه القاصي قبل الداني، والطاعن فيهم هو والله المعتدي الجاني. فاستنكارنا لهذه الأفعال لا يعني الرضا بهذه الأمور السيئة العظيمة، ولكننا نستنكر طريقة الإصلاح وطريقة مواجهة الفساد. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إن العلاج يا عباد الله لا يكون دائما في المواجهة، فلا بد علينا أن نتحلى بالحلم والحكمة وننظر في عواقب الأمور. أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الصبر عندما نواجه جور الحكام وعدم مساواة في الأعطيات، وهذا هو صمام الأمان وسبيل النجاة من كل فتنة وضيق. أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الصبر عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإن لم تصبر يا عبد الله على ما أصابك وأنت عزيز كريم، صبرت وأنت مكره مهان لئيم. كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا، فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجري عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، ثم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، كيف تصنع؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء، كيف تصنع؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فقال أبو ذر: أرأيت إن لم أترك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال أبو ذر: أفآخذ سلاحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وهو علامة هذا الزمان: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا وكان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. انتهى كلامه. هذه ثمرات بعض من خرج على مر التاريخ كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن خلدون في مقدمته: وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين. عباد الله، الله الله في الجماعة، وابتعدوا عن الفرقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تكرهون في جماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.